بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنواصل تتمة المزايا والخصائص والخصال التي امتن الله سبحانه وتعالى بها على نبي الله يحيى عليه الصلاة والسلام. أخذنا جانبًا منها، وبعد أن بشر زكريا بيحيى كانت هنالك مدة لولادته ثم نشأته، ثم ذكر الله سبحانه وتعالى من الخصائص والوصايا المهمة التي أوصى بها يحيى عليه الصلاة والسلام أن قال سبحانه: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. فهذه هي المزية الحادية عشر: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وقول ربنا سبحانه وتعالى خذ فيها إشارة إلى أهمية العناية بالوحي وتدبر الوحي والاهتمام بالوحي. هذا المعنى تشير إليه كلمة خذ. خذ الكتاب، الكتاب هنا المقصود به هو التوراة، لأن يحيى عليه الصلاة والسلام من أنبياء بني إسرائيل وكانوا على شريعة موسى عليه الصلاة والسلام. خذ الكتاب أي التوراة بقوة، وهذه وصية من أعظم الوصايا. وما أحوج المسلم وخصوصا الشاب في أوقات الفتن إلى أن يمتثل إلى هذه الوصية. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أول وصية بدأ بها الله سبحانه وتعالى ليحيى في سورة مريم، وهذه أول جملة تذكر في قصة يحيى بعد الانتهاء من قصة زكريا. قال: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أي بجد وإقبال وعناية وحرص واهتمام وبذل وجدية. وهذا أبلغ معنى، أن الشاب ينبغي أن يعتني بالوحي الكتاب والسنة، وينبغي أن يعتني بالأحكام حفظاً وفهماً وتفسيراً وتدبراً وتلاوة ثم عملاً. هذه الوصية تشمل كل هذه الأشياء، الحفظ. فحث الله يحيى على حفظ التوراة وهو صغير، وعلى فهم معانيه، وعلى تدبر آياته، وعلى العمل به. وهذا ينطبق على الشاب المسلم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة تشمل عدة أمور: تشمل العمل بجميع أحكام الشريعة دون تفريط ودون تمييز بين حكم وحكم. وكذلك هذا ينطبق عليه قول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي خذوا جميع أحكام وشرائع الدين. وكذلك فيه معنى الاهتمام بالتشريعات وبالأحكام دون تكاسل ودون ضعف ودون تراخي. قال: خذ الكتاب بقوة بجد وعدم تراخي وعدم تمييع وعدم تكاسل وعدم تفريط بالأحكام، سواء كانت من العقائد أو العبادات أو المعاملات أو السنن والأحكام الفرعيات وغيرها. قال هنا: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وأدى يحيى عليه الصلاة والسلام ما طلب منه على أتم وجه وأتقنه وأحسنه. فهنا قال له: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. قال العلماء بأنه لما قال: وآتيناه الحكم صبيا، قيل بأن عمر يحيى كان سنتين وقيل ثلاث، والأظهر وهو قول جمهور المفسرين أنه كان عمره سبع سنين عندما أمر بهذه الوصية وبهذا التوجيه، قال يا يحيى خذ الكتاب بقوة. والله سبحانه وتعالى أمر نبيه عندما قال له فاستمسك، ما قال فتمسك، قال فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وكذلك أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بهذه الوصية، قال والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وهنا ملحظ مهم في هذه الآية هو الجدية التي ينبغي أن يتحلى بها الشاب، ووسائل الجدية كثيرة. لذلك قال سبحانه وتعالى إنه لقول فصل وما هو بالهزل. ينبغي أن يعتني الشاب بكتاب الله عز وجل منذ نعومة أظفاره ومنذ صغره حفظا وتلاوة وفهما وتدبرا، يقبل عليه ويأخذ بجميع أحكامه. قال إنه لقول فصل وما هو بالهزل، وأن لا يتراخى في أحكام القرآن ولا في أحكام سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن فترة الشباب هي فترة القوة بين ضعفين، بين ضعف الطفولة وضعف الشيخوخ. فهذه أفضل مرحلة للشاب أن يعتني بالعلم وأن يعتني بالحفظ وأن يعتني بالفقه وأن يعتني بالأحكام. وكذلك قال سبحانه وتعالى عندما أمر موسى بأن يأخذ تعاليم التوراة بقوة، قال فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. وكذلك قال سبحانه وتعالى في غير ما آية موجها لبني إسرائيل خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وكذلك قال سبحانه وتعالى عن الرسول الذي يشكو هجران الناس لكتاب الله عز وجل، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهذه من لوازم عدم العناية وعدم الإقبال وعدم الأخذ بحزم وبجدية لكتاب الله عز وجل. وهذا يقودنا إلى قضية مهمة، وهي ضرورة العناية بفترة الشباب والعناية بجيل الشباب، العناية بهم علما وعملا وسلوكا وجدية وتربية وترسيخا لمعاني المبادئ وترسيخا لمعاني العقيدة. لذلك يؤثر عن الشافعي قوله، قال يا يحيى خذ الكتاب بقوة. يقول في شروط تحصيل العلم، يقول أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني. ثم ذكر قال ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. هذا يدل على هذا المعنى، حرص واجتهاد وذكاء وصبر وعناية وإقبال واهتمام، هذا كله يندرج تحت قول الله عز وجل يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وكذلك يذكر عن هشام ابن عمار، وكان صبيا وكان جادا وذكيا، يؤثر أن أباه باع منزله بعشرين دينارا وأعطاه ثمنه حتى يذهب إلى الحج ويذهب إلى المدينة ويطلب الحديث من الإمام مالك. وعندما وصل وطلب الحديث من الإمام مالك رحمه الله قال له حدثني، فقال له اقرأ، فقال له حدثني، فقال له اقرأ، فقال له في الثالث حدثني، فدعا ونادى صبيا وقال له خذ هذا واضربه، فضربه. تذكر الروايات قيل 15 درة وقيل 17 درة حتى بكى. فقيل له لماذا تبكي، هل تألمت؟ قال لا، ولكن ظلمتني. فذكر له بأن أباه باع منزله حتى يأتي ويطلب الحديث منه، فقال لا أحلك. فقال له الإمام مالك ما الحل؟ قال أن تحدثني. فحدثه 15 حديثا بعدد ما ضربه. فقال هذا الصبي هشام ابن عمار قال له زد في الضرب وزد في الحديث. فضحك الإمام مالك. تأمل الشاهد على جلد وعلى حرص الصبية على العلم. فضحك الإمام مالك وقال له اذهب. وهذا من المعمرين حتى يؤثر عنه أنه دعا الله بسبعة أشياء، قال استجاب الله لي ستة، والسابعة الله أعلم بها. السابعة قال هي أن يغفر الله لي ولوالدي، قال هذه الله أعلم بها. أما ستة أشياء فأجابه الله سبحانه وتعالى، منها أن يأتي الناس ويأخذون العلم والحديث منه، قال فأجابني الله لهذه الدعوة. ومنها أن يخطب في منبر الشام دمشق وأجابه الله. ومنها أن يعمر، فقيل عمر أكثر من 100 سنة هذا الرجل. ومنها أن يحج بيت الله الحرام وحج. ومنها أن يرزق ب1000 دينار حلالا، ورزق ب1000 دينار حلالا. على العموم هذا شاهد لأهمية عناية الشاب بالعلم والإقبال على العلم. لذلك يؤثر عن علي رضي الله عنه وأرضاه لأهمية العلم، يقول كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من ليس أهله، وكفى بالجهل عيبا أو عارا أن يفر منه من هو أهله. وهذا يشير إلى عظم وأهمية العلم. لذلك يقول يحيى بن أبي كثير لا يستطاع العلم براحة الجسم، قال يا يحيى خذ الكتاب بقوة. ويذكر عن خلف بن هشام أنه أشكل عليه باب في النحو، يقول فأنفقت 80,000 درهم حتى حذقته. ثم قال سبحانه وتعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة، قال وآتيناه الحكم صبيا. قيل هنا الحكم المقصود به النبوة، حتى ذكر بعض العلماء بأن يحيى أعطي النبوة وهو طفل، ولكن قول جماهير المفسرين أن الحكم هنا هو الحكمة والعلم والمعرفة والفهم والفقه والعقل والكياسة والذكاء والفطنة، كل هذه تدخل في معنى وآتيناه الحكم صبية. وهذا يؤكد على أهمية نباهة الأطفال ونباهة الصبية ونباهة الشباب والتركيز على العناية بهم منذ صغرهم. لا تنتظر أن ينتهي من الدراسة وينتهي من الجامعة ثم يشق طريقه فتنتهي الفترة التي تكون عنده القدرة على إبراز مواهبه ومهاراته وقدرته. حتى أن يحيى يؤثر، وذكر هذا الأثر الطبري في تفسيره وغيره، أنه مر بصبية فقالوا له هيا العب معنا، فقال ما للعب خلقت. فيذكرون هذا الأثر بمناسبة هذه الآية، قال وآتيناه الحكم صبيا. وهذا فيه توجيه مهم للمربين وللأساتذة وللدعاة بالعناية بفئة الشباب، والعناية باهتماماتهم، والعناية بمواهبهم وإظهار طاقاتهم وما يحملون من خصائص وصفات. قال وآتيناه الحكم صبيا، يعني أوتي النباهة وأوتي العلم والمعرفة والفقه وهو صبي، وظهرت عليه علامات هذا الأمر. ثم قال سبحانه وتعالى من الخصائص كذلك التي ذكرها الله عز وجل عن يحيى عليه الصلاة والسلام، قال وحنانا من لدنا. وهذا فيه تشريف وفيه تكريم وفيه عناية ربانية. قال من لدنا، أي من الله سبحانه وتعالى، في إشارة إلى أن المحبة والرحمة والشفقة والعطف التي أعطيها يحيى عليه الصلاة والسلام فاقت وتجاوزت المعتاد عند الناس. هذا يدل عليه قول الله عز وجل من لدنا وحنانا من لدنا. الحنان هو الرحمة والشفقة والميل والعاطفة. قال جعل الله سبحانه وتعالى في خصائصي وفي أخلاقي يحيى عليه الصلاة والسلام الرحمة، لأنه كان يدعو الناس وكان قدوة في مجتمعه، رحمة مع والديه وشفقة وعطفا مع مجتمعه ومع عموم الناس. فبعد أن أعطاه الله سبحانه وتعالى القوة أي الجد في أخذ الوحي وكذلك الفهم لهذا الوحي، سيذكر عدة خصال تتعلق بتهذيب النفس وتزكية النفس وتربية النفس وترويض النفس لتحقيق أسمى الأخلاق وأسمى المعاني التي تقود العبد لأن يكون عظيما ولأن يكون قدوة في مجتمعه. وهذه هي الحكمة من وجود يحيى عليه الصلاة والسلام في مجتمعه، فأعطاه الله سبحانه وتعالى هيبة ووقارا ورقة في قلبه، وكذلك قيل بركة وقيل رزقا. وهنا تكمن أهمية صفة الرحمة وأهمية صفة محبة الخير الآخرين، لا الغلظة ولا المشقة على الناس ولا الشدة. قال وحنانا من لدنا، ذكر من الخصائص التي أعطاها الله سبحانه وتعالى ليحيى هذه الخصيص. قال سبحانه عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وكذلك يقول عليه الصلاة والسلام الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. لذلك كان شيخ الإسلام رحمه الله عندما يذكر خصائص أهل السنة والجماعة يقول هم أعلم الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. هذه صفة وخصيصة ملازمة لطالب العلم وملازمة للداعية وملازمة للقدوة، مع ثباته وقوته ومعرفته للحق وثباته على المبدأ ينبغي أن يكون رحيماً بالخلق، أن لا يشدد عليهم وأن لا يحملهم ما لا يطيقون. نكتفي بهذا القدر ونكمل تتمة الخصال والصفات والمزايا في درس قادم بما يتعلق من قصة يحيى عليه الصلاة والسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.